قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن وقفات مع الشيخ علي نصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأحبتي في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله ما زلنا مع تلك السلسلة التي وضعنا لها عنوان بيت العنكبوت، وهذا العنوان نقصد به أن هناك بيوت إسلامية هي كبيت العنكبوت ضعيفة لا تربي لا تخرج جيلا لا تنبت زرعا وهكذا. وتكلمنا عن دور الأب المسلم وقبله تكلمنا عن دور الأم في هذا البيت، واليوم نتكلم في قضية في منتهى الأهمية أسأل الله أن يتسع لها الوقت، قضية التربية كواقع في بيوتنا. أحبتي في الله، أول ما أبدأ أذكر موقفين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وطبعا هو كان يومها أميرا للمؤمنين، دخل على ابنه في يوم العيد فوجده يلبس ثوبا خلقا قديم يعني. وتخيل أنت ابن أمير المؤمنين ويوم العيد والمسلمين يعني والمسلمون يعني من السنة أن يوسعوا على أنفسهم في يوم العيد. فاللي حدث أنه وجد ابنه يلبس ثوبا خلقا قديما قديما، فقال له عمر بن عبد العزيز يا بني إني قد رق لك قلبي وبكى. فقال له ابنه ما يبكيك يا أبي؟ قال أخشى أن ترى الأولاد قد لبسوا الجديد وأنت على هذه الحال فينكسر قلبك. فقال له ابنه، وابنه ده كان عمره يعني كمان 12 عاما، كان من ده. فقال له يا بني يا أبتي إنما ينكسر قلب من أعدمه ربه رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله علي برضاك علي. ده كلام ولد عنده 12 سنة. موقف آخر برضو مع سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يعني يوم أن صار أميرا للمؤمنين جاء إليه الوفود يهنئونه، فكان من ضمن الوفود دي وفد الحجازيين، فتقدم وفد الحجازيين صبي يعني عمره يزيد عن 10 سنوات بقليل. فسيدنا عمر بن عبد العزيز تعجب وقال أما كان في القوم من هو أسن منك ليتكلم عنهم؟ مش لقينا العيل عنده 10 سنين؟ فقال الولد يا أمير المؤمنين إن المرأة إذا أوتي لسانا لافظا وقلبا حافظا صدره الناس، وإن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه إذا صلح صلح أمره وإذا فسد فسد أمره، وإن كان الناس بالسن لكان في المسلمين من هو أحق أن يكون مكانك اليوم يا أمير المؤمنين. فتعجب عمر بن عبد العزيز إيه الكلام ده، ولد في السن ده إزاي يتكلم مثل هذا الكلام؟ فقال له يا بني ما هذه البلاغة والفصاحة، ابن من أنت؟ فشوف الرد بتاع الولد، قال يا أمير المؤمنين أنا ابن الأدب، أدبني ربي على أدبني أبي على كتاب ربي وعلى سنة رسولي صلى الله عليه وسلم. أنا أقف بقى عند هذين الموقفين طبعا، والموقفين لهما دلالة عظيمة جدا، إن اللي بيتكلموا دول يا أخوانا يعني أطفال صغار، وعايزين نعمل مقارنة سريعة في أذهاننا بين عقل هؤلاء الصبية وبين عقل أطفالنا أو صبياننا اليوم في نفس المرحلة السنية 12 سنة ده، يعني قول في السنة السادسة 6 ابتدائي مثلا في تعليمنا. السؤال الآن أين أولادنا من هؤلاء، من حكمتهم، من دينهم، من رصانتهم، من أدبهم؟ والسؤال أيضا إن كان أبناؤنا بعيدون، يعني إن كانوا، إذا عقدنا المقارنة فوجدنا أن أبناءنا فعلا بعيدون جدا عن هؤلاء، فالسؤال لماذا بعدت عليهم الشقة؟ السؤال لماذا لا نستطيع أن نربي أبناءنا كما ربى السلف؟ لماذا؟ أحبتي إذا كان الواقع ربي وده واقع، إذا كان الإعلام يربي والغزو الفكري له تأثير، الواقع والإعلام والغزو الفكري كل دي مؤثرات وموجودة ولها أثر شديد جدا وعوامل كثيرة قد تعوق، وأنا كلامي واضح جدا، قد تعوق قد تعوق بناء الجيل المسلم، لكن وأنا واقعي وأرى هذه الأمور رؤية جيدة، لكن اسمع، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم ويضع العامل الأول، العامل الأول في أو السبب الأول في تربية الأبناء، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله في المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أبواه، أقف عند كلمة أبواه في الحديث. إذن المسؤول الأول عن تربية الولد أبواه، ليس كلامي إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود كل العوامل الخارجية التي تؤثر في التربية. نعم، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى يشكلانه، هم الذين يشكلانه. أحبتي أيها الآباء، أيتها الأمهات، نعم نحن لا نربي أولادنا وحدنا، أنا أقتنع بهذه الحقيقة، وهناك عوامل كثيرة تتدخل في تربية أولادنا، هذا واقع، لكن هذا ليس مدعاة أبدا أن نستسلم، إنما ده مدعاة أن نتمسك أكثر بتربية أولادنا. إذا كان في يدك كنز فإن محاولة الآخرين سلبه منك هو مدعاة، لا لأن تتركه لهم، إنما أن يزداد تمسكك به وعضك عليه بالنواجذ. عشان كده النهاردة بقول أيها الآباء، أيتها الأمهات، ماذا نريد لأبنائنا فعلا؟ ماذا نريد منهم بصدق؟ إحنا محتاجين إحنا اللي نجاوب على السؤال ده. ماذا إلى أين نقودهم؟ كيف نربيهم؟ ما هي أهدافنا، أهدافنا التي نرجوها منهم؟ قال ربنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هذه هي المهمة الأكبر التي يوضحها الله لنا، أن نقي أولادنا النار التي وقودها الناس والحجارة، وأن ندخل معهم الجنة أو ندخل بهم الجنة. أحبتي في الله، هل هذه حقا أكبر أهدافنا، غاية غاياتنا، أم ما زلنا نعيش في قضية عجيبة جدا ووهم نعيشه، اللي هي قضية لما نسأل مثلا أخونا كريم أو أخونا عادل أو أخونا محمد أي أخ، وتسأله ما هدفك من تربية أولادك، كل أحلامك إيه وكل غايتك إيه، يقول لك أن أؤمن لهم مستقبلهم. مش دايما بنتكلم منه كده، أهم حاجة يعني إحنا نأمن لهم مستقبلهم، مش كده ولا كلام غلط؟ ها؟ طب أنا عايز أسأل سؤال مهم جدا، وإحنا عايشين في هذا الوهم للكذبة نؤمن لهم مستقبلهم، قبل ما أسأل السؤال عايز أقول كلمة لسيدنا عمر بن الخطاب عجيبة جدا. سيدنا عمر كان يقول: إني أعود وقد تخبطتني الدنيا يمينا وشمالا فلا تحملني قدماي، يعني منهك، فأكره نفسي على الجماع. إيه؟ ثاني إني لأكره نفسي على الجماع. ليه يا أمير المؤمنين؟ رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. عمرك شفت ليا زي دي؟ فكر كده، هدف بهذا السمو حتى في هذه اللحظة تشغله الأمة ومستقبل الأمة ومستقبل الولد الذي سيحمل من بعده. لقد حول الشهوة إلى عبادة، ما هو النبي علمنا كده، ما إذا أتى الرجل امرأته قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جعل في الشهوة رزق، جعل في الشهوة ذكرا وجعل فيها عبادة، وجعل فيها هدفا، وجعل فيها خاطرا. دي مسألة في منتهى الأهمية أحبتي في الله. هل كل أمنياتنا أن نؤمن مستقبل أولادنا؟ السؤال الآن، وأنا بسأل السؤال ده لكل إنسان بيقول الكلمة دي، مستقبل أولادك أي مستقبل تعني بصدق؟ بالله عليك لا تكذب على نفسك، مستقبلهم في الدنيا أم في الآخرة؟ تقصد إيه؟ تقصد الدنيا. أبناؤنا تلك الأمانة التي وضعها الله بين أيدينا، هل نصونها؟ هل نربيهم كما يريد الله أم كما أردنا نحن؟ كما يريد رسول الله أم كما نريد نحن؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أنا بقول أي ظلم أشد من أن أولادك الذين أوجب الله عليهم أن أوجب الله عليك أن تقودهم إلى الجنة تقودهم إلى النار باختيارك وبإرادتك. آه والله، البنت اللي مش معلمها تلبس الحجاب، والولد اللي معلمتوش يصلي، والبنت اللي ما شافتكش تقرأ القرآن، وبعدين أحبتي في الله، أبناؤنا كيف نربيهم؟ هل نريدهم أبطالا نربيهم عبطالا أم جبناء، عمالقة أم أقزاما، أسودا أم فئرانا؟ إن الأسود تلد الأسود، وإن الفئران تلد الفئران. أحبتي، ما زلت أسأل بصدق، بمنتهى الصدق، ونحتاج إلى إجابة بصدق. أهم ما يشغلنا عندما نقول مستقبل أبنائنا دنيا أم آخرة؟ سؤال في منتهى الأهمية. بصدق السؤال ده مهم جدا. لما بتتكلم عن مستقبل أبنائك تقصد الدنيا أم الآخرة؟ انظر كده معايا، والموقف ده في رهيب جدا. عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عمره 11 عاما أو 12 عاما، 11 سنة أو 12 سنة. سيدنا عمير بن أبي وقاص في هذه السن كان يريد أن يشترك في غزوة بدر، فرأى سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان سعد بن أبي وقاص كان سعد أخاه، أخو سيدنا عمير، فرأى يختبئ خلف صفوف الرجال، يعني أنت فاهم الرجال واقفين كده، فسيدنا سعد يجي يقف، سيدنا عمير يقف كده ورا الرجل ده، ورا ده، ورا هذا. فسعد بن أبي وقاص تعجب، قال له: يا أخي لما تفعل هذا؟ قال: أختبئ من رسول الله، إني أريد أن أغزو معه، أحب أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، وأخشى أن يردني رسول الله إذا رأى صغر سني. شاف الكلام قد إيه عميق. فلما رآه رسول الله رده، قال: أنت صغير، عد. فبكى عمير وارتمى تحت قدمي النبي باكيا، فقال: يا رسول الله، بالله عليك لا تردني. فرق له رسول الله وقال: اذهب وجاهد، لعل الله أراد بك خيرا. فقاتل عمير بن أبي وقاص حتى قتل. أنا هنا أريد أن أقف وقفة مهمة جدا في القصة، انتبه فيها جيدا معي. هو عنده 11 عام، 11 سنة. طيب، لما دخل في القتال وعنده 11 عاما، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع أن غالب الظن أنه سيقتل وهو ابن 11 عاما ويحارب يعني رجال كبار، أم أنه سينجو؟ أنا أجاوبك، غالب الظن أنه سيقتل. طب يا أخي، بس خليك معاي، هيقتل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساب الولد عشان يقتل؟ ازاي دي؟ ايه معناها؟ ده نقطة مهمة جدا لازم نوقف عندها. إذن ليست القضية حياة الولد، إنما القضية دين الولد، آخرة الولد. يبقى القضية عند النبي ليست أن يحافظ على حياته، إنما أن يحافظ على آخرة. طبعا الحفاظ على الحياة مطلوب، لكن الآخرة أولا. وهذا الذي فعله رسول الله ولا نستطيعه نحن. احنا مشكلتنا ان احنا خايفين على حياة الولد اكتر ما خايفين على دينه. عشان كده الراجل لما ابنه يلتحي يقوله ما تلتحيش، خايف على حياته مش خايف على دينه. لما البنت تيجي تلبس النقاب وما تقول لا ما تلبسيش عشان تتجوز، خايفة على حياتها، وده تفكير خاطئ. ده بمنطقنا ده، وفهم معايا الكلمة دي كويس قوي لاني صعب ان اكررها تاني، بمنطقنا ده فإن الذي قتل عمير بن أبي وقاص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشا وكلا، أعود إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دخل عليه الغلام وقال أدبني أبي على كتاب ربي وعلى سنة رسولي. النهاردة بقول أفضل من أن يسمع أولادنا مليون درس ومليون خطبة أن يقول أولادنا أدبني أبي، حدثني أبي، رباني أبي، علمني الصلاة أبي. أين أولادنا من هذا؟ أين هم هؤلاء الآباء الذين يربون لنا هؤلاء الأولاد؟ أنا عايز أقول كلمة ويريد تتكتب على الشاشة، إنني أريد أن يكون أبو الولد هو شيخ الولد، أن يكون أبوك شيخك، أو أن يكون أبوك شيخك. نفسي هو ده المنطق الذي نريد أن نصل إليه. دي نقطة في منتهى الأهمية. أم سفيان الثوري كانت تقول يا بني تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أكفيك بمغزلي. النهاردة أين هذه الأم التي تقول لابنها تعلم العلم؟ طبعا نقصد العلم الشرعي، وطبعا إحنا لا نترك علوم الدنيا، لكن إحنا عايزين برضو نؤصل في أولادنا هذا، عايزين علماء شرعيين كبار. السؤال الآن كيف نربي أولادنا؟ كيف نربي أولادنا؟ إحنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن قضية القدوة في تربية الولد، والنهاردة بنتكلم في موضوع برضو في منتهى الأهمية في تربية الولد، التهديف. يعني ايه التهديف الذي نريد أن نفهمه؟ ودي نقطة في منتهى الأهمية وانتبهوا معي. التهديف كعامل مهم في تربية الولد، الذي أقصده أنه لا بد أن يكون لنا هدف، هدف يزرع، هدف يسقى، هدف. عندما نريد أن نربي الولد لا بد أن يكون لنا هدف، هدف غير أن يأكل الولد ويشرب الولد ويكبر الولد ويرضع الولد ويدخل المدرسة ويتخرج من المدرسة يتزوج ويموت. لازم يكون لنا هدف أكبر من هذا بكثير. نعم لابد أن يكون لنا هدف، وأن يسأل كل إنسان نفسه، العنصر الأول زراعة الهدف، أن يسأل كل إنسان نفسه. أسأل أنا نفسي ماذا أريد من ولدي، ماذا أخطط له، كيف أخطط له؟ أريد له أن يأكل، أن يشرب فقط، أن يكبر ويتعلم ويتزوج ويموت بس، هذا ما أريده. طب أريد له أن يتعلم إزاي يصلي يصوم، لما يكبر أهو يحج ويعتمر يبقى راجل محترم وخلاص أريد أن يكون واحدا من الناس، مجرد واحد من الناس، ولا أريد له أن يكون مرموقا؟ أريد لولدي أن يكون مرموقا. طب سؤال تاني، إذا أردت أن يكون ولدي مرموقا، أريد أن يكون مرموقا في الدنيا أم في الآخرة؟ ده سؤال في منتهى الأهمية. أريد دنياه أم أريد آخرته؟ أنا بتفكر فيه أكتر. كل جهدي منصب لإثراء دنيا الولد أم آخرة الولد؟ يمكن أنا بقول عندما يصف ربنا في كتابه امرأة عمران عندما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالتها امرأة فخلد الله ذكرها في كتابه. يا ترى كم منا قالها اليوم؟ وهب أولاده لربه، فعلا نظرت لك ولدي، نظرته لله بحق، لا بالكلام إنما بالفعل. إخوتي، حتى نربي أولادنا حقا، نربي جيل التمكين، جيل النصر، جيل النصر، لابد من زراعة الهدف. نعم، لابد أن يكون لنا في أولادنا هدف، لنا في أولادنا هدف. كلام ده مهم، يا ريت يكتب، أن يكون لنا في أولادنا هدف، أن نعلم أولادنا أن يكون لهم هدف، أن يكون هو نفسه هدف. ولدك نفسه يقول لك هو نفسه هدف. نعم، ولدي سهم ألقيه يسبقني للجنة أو أسبقه إلى الجنة. نعم، ولدي سهم ألقيه يسبقني إلى الجنة أو أسبقه إلى الجنة، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها أو ولد صالح يدعو له. مش أي ولد، ولد صالح. إذن غايتي لا أن يكون لي ولد. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، مش أي ذرية، ذرية طيبة، ولد صالح، هذا هو المطلوب. أحبتي في الله، ولدي سهم ألقيه، إما أن يسبقني إلى الجنة أو أسبقه إلى الجنة. عشان كده ابن المبارك كان يقول: خير الناس الفضيل بن عياض، وخير منه ولده علي بن الفضيل. طب مين السبب في أن علي بن الفضيل خير من الفضيل نفسه؟ علي بن الفضيل ده اسمه قتيل القرآن، كان إذا سمع القرآن أغشي عليه، فسمع آية في كتاب الله فمات فيها، آية في كتاب الله سمعها مات فيها. إذن من السبب في تربيته هكذا؟ أبوه، أمه. ليس المطلوب أن يكون لنا أي هدف، إنما هدفنا من تربية أولادنا الفردوس الأعلى. هي دي القضية بقى. النمرة واحد زراعة الهدف. ما هو الهدف؟ الفردوس الأعلى، الدين. نعم، مطلوب أن أولادنا يتعلموا الطب ويتعلموا الهندسة ويتعلموا المحاسبة ويصيروا أرقى الناس، محتاجين نتعلم الكمبيوتر ونتعلم اللغات الأجنبية. كل ده مطلوب وواجب في أحيان كثيرة، ونحن نشجع عليه ونريده، لكن أن يكون كل هذه أهداف فرعية. لكن الهدف الأول، الهدف الأسمى، تسأل ابنك كده: أنا بتعلم طب ليه؟ عشان أدخل الجنة. بتعلم هندسة ليه؟ علشان أدخل الجنة. إن كل دي تكون أهداف فرعية. وأنا زمان أنا فاكر قلت إنني أريد الملتزم الطبيب، لا الطبيب الملتزم، المهندس، لا المهندس الملتزم. أريد الملتزم أولا ثم يكون ما شاء فهو ملتزم، هذا ما أريده، الفردوس الأعلى، ليكن هذا هو الهدف الأعلى. هل هذا حالنا بصدق؟ عملك بصدق لأولادك؟ طب سؤال بقى في منتهى الأهمية، إذا كان هو ده هدفنا الأعلى، سؤال كاشف، يا ترى وإحنا على أبواب نتائج الامتحانات ونسأل الله أن ينجح أبناء المسلمين أجمعين، لكن لو قيل لرجل أو امرأة، ركزوا معايا في السؤال ده، إذا قيل لك مثلا إن ابنك رسب في الامتحان، نسأل الله النجاح لأبناء المسلمين، لكن لو قالوا لك ابنك سقط السنة دي، وفي المقابل قالوا لك إن ابنك ترك صلاة العصر النهاردة، يا ترى أيهما يغمك أكتر؟ قول بصراحة، إنه يرسب في امتحان السنة ولا إنه يترك صلاة العصر بس؟ أيهم أشد عليك؟ قول الحقيقة. مشكلة إن في ناس كتير ممكن يقول لك معلش الصلاة تتعوض، لكن السنة ضاعت سنة على الولد، بقى مشكلتك إنك تضيع سنة على الولد وما تضيعش آخرة الولد. طب اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع النبي بقى، صلي عليه صلي عليه، صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، الذي ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذه منطق النبي بقى، وتر أهله وماله، يعني فقد أهله كلهم وفلوسه كلها، مش امتحان في ثانوية ولا في جامعة، هذه منطق النبي وهذه منطقك، يا ترى مين فيكم صح؟ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كثيرا ما أوصينا أولادنا وحلمنا لأولادنا بالمجموع الأعلى بالوظيفة الأعلى، لكن كم منا غرس في أولادنا الفردوس الأعلى؟ هل غرسنا فيه هذه الأمنية قبل الوظيفة الأعلى والمجموع الأعلى والمركز الأعلى والمرتب الأعلى؟ الفردوس الأعلى غرسناه في أولادنا بل فينا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا في مروى الطبراني من حديث العرباض بن سارية، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. هذه القضية، هذه الهدف، الفردوس الأعلى. إذن أحبتي لابد من هدف واضح واحد نربي عليه أولادنا، ولا بد من خطة واضحة، الفردوس الأعلى. في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت هاجرت أختي أسماء وكان في بطنها عبد الله ولدها، سيدنا عبد الله بن الزبير، فنفست به في قباء فوضعته هناك، فجاءت به ثم حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى تكملة الحديث؟ فلما بلغ عبد الله بن الزبير، اللي هو ده ابن أسماء وابن الزبير بن العوام، فلما بلغ عبد الله بن الزبير 7 سنوات أو 8 سنوات أخذه أبوه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره بذلك أبوه، أمره بذلك أبوه. أنا عايز أتكلم في دي، إن البيعة، إن طفل عنده 7 سنوات يعني يفهم أن يبايع رسول الله، يبايعه على الإسلام ويبايعه على الدين ويبايعه على الجهاد، أن يبايع رسول الله ويضع يده في يد رسول الله، بايعه رسول الله وابتسم له، وتقول لك أمره بذلك أبوه. هي دي القضية، هدف واضح، الفردوس الأعلى، لذلك بايعه وأمره بذلك أبوه، وخطة واضحة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب أن نقول لكل ولد من أولادنا يا بني، ويبقى ده هدفنا، يا بني ليكن لك هدف واضح، الفردوس الأعلى، هو ده الهدف الواضح، وخطة واضحة توصل إلى هذا الهدف وتؤدي إليه، هي اتباع رسول الله. لذلك بايع رسول الله، هي دي القضية، بايع يعني بايعه ليصل إلى الفردوس الأعلى، ورسول الله لأنه لا يمكن أن يصل إلا من هذا الطريق ومن هذا الباب. إذن النقطة الأولى في قضية التهديف التي نريدها لأبنائنا هي أن نزرع فيهم هدفا وهو الفردوس الأعلى، هو ده الهدف الذي يجب أن نزرعه في أولادنا، بل نزرعه في أنفسنا أولا، وده لا يتنافى مع الأهداف التي نريدها لأولادنا. لا يتنافى أن ابنك يحصل على أعلى المجاميع في الدراسة، ولا يتنافى، بل نحض على ذلك. أنا أحتاج الملتزم الطبيب النابغ والمهندس النابغ، بل ويعني أنا بقول أن كناس الشارع الملتزم يجب أن يكون الشارع اللي بيكنسه أنظف شارع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن هذه الأهداف كلها تكون أهدافا فرعية، والهدف الأول هو الفردوس الأعلى. نؤمن بهذا الهدف، نزرعه في أولادنا منذ نعومة أظفارهم، وده اللي كانت بتفعله أم أنس بن مالك، أم سليم الرميصاء، عندما كانت ترضعه ثديها وتقول له يا أنس قل لا إله إلا الله. العامل الثاني في قضية التهديف، في قضية الهدف، هو سقي الهدف، تعهد الهدف، وهذا موضوعنا إن ضمن لقاء قبل هذا الموعد بساعة إلا ربع يوم الأحد المقبل بإذن الله. أحبكم في الله، أشكر جميع إخواني الذين قاموا على إخراج هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا الله يا